بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع هذا الكتاب المبارك، كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. ما ذكره رحمه الله تعالى لشمول اسم الإيمان بالدين كله مرت دلائل ذلك مبسوطة، وأن الإيمان يشمل شرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان، ويشمل الدين كله فروعه وأصوله. ولهذا مر معنا في حديث جبريل المشهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الإسلام وتعريفه والإيمان وتعريفه والإحسان وتعريفه، قال في تمام ذلك: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل ذلك أن الدين يشمل هذا كله، يشمل الشرائع ويشمل العقائد ويشمل ما يكون أيضا به كمال الدين. فإذا ثبت ذلك علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. لماذا؟ لأن هذه الأمور التي يشتمل عليها الدين أهل الإيمان ليسوا فيها على درجة واحدة، بل هم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. منهم من هو في قوة إيمانه، ومنهم من هو في ضعف في إيمانه، فهم متفاوتون. وهذا أمر يحسه العبد ويجده من نفسه، حيث إنه يرى من نفسه في بعض الأوقات قوة في الإيمان، ويرى أيضا من نفسه في بعض الأوقات ضعفا في الإيمان، والنفس لها إقبال وإدبار. يقول رحمة الله عليه: وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا وواقعا، أي أن الشرع الأدلة تدل على ذلك، وكذلك الحس والواقع، ما يحسه كل مرء من نفسه ويجده أيضا في الواقع المشاهد المعاين. الناس في الإيمان متفاوتون تفاوتا عظيما. قال: وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. هذه الآيات الأربع التي ذكر، ولها نظائر أخرى في القرآن، فيها التصريح بالزيادة، أن الإيمان يزيد. والتصريح بالزيادة وإن دل منطوقا عليها فإنه يدل مفهوما على النقص، لأن ما قبل الزيادة قبل النقصان، ولهذا أئمة السلف رحمهم الله كالبخاري وغيره استدلوا بهذه الآيات المصرحة بزيادة الإيمان، استدلوا بها على الزيادة والنقصان معا، لأن الذي يقبل الزيادة يقبل النقص، والزيادة إنما تكون عن نقص. ومع ذلك فإن السنة جاءت مصرحة بالنقصان، السنة جاءت مصرحة بالنقصان، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فنص على نقصان الدين وضعفه. فالحاصل أن نصوص الكتاب والسنة جاءت مصرحة بأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء، ليسوا على رتبة واحدة. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهم على درجات وعلى مراتب، وذلك بحسب قوة إيمانهم وحظهم ونصيبهم منه. قال: وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان. الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس هذه الوجوه، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما، في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. هذا شاهد على أن الإيمان يزيد وينقص من الحس والواقع، وأن أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان من وجوه الإيمان، إن جئت إلى مستواهم في معرفة الإيمان متفاوتون، إن جئت في مستواهم في أخلاق الإيمان وآدابه فإنهم متفاوتون، إن جئت في العبادات ليسوا فيها على درجة واحدة، حتى العبادة الواحدة الصلاة تجد المصلين ليسوا في صلاتهم على درجة واحدة، منهم من ليس له من صلاة إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها كما جاء في الحديث، فهم متفاوتون في صلاتهم تفاوتا عظيما. وهكذا التفاوت في الصيام، ليس من صام من الفجر إلى غروب الشمس ممسكين عن المفطرات على درجة واحدة في صيام، بل متفاوتون تفاوتا عظيما، هذا أجره في صيامه أعظم من الآخر بأضعاف مضاعفة، مع أن كل منهما قد أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بحسب ما قام في قلوب هؤلاء من إحسان في العبادة وعناية بذكر المعبود سبحانه. ولهذا جاء في حديث صح عن نبينا بما له من شواهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. إذا أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وهكذا ذكرت عنده طاعات عديدة، ففي كل ذلك يقول: أكثرهم لله ذكرا. استخلص ابن القيم رحمة الله عليه من هذا قاعدة شريفة، وهي أن الأفضل في كل عبادة الأكثر ذكرا لله فيها، الأفضل في كل عبادة الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها. فالحاصل أن أهل الإيمان يتفاوتون في أمور الإيمان تفاوتا عظيما، من حيث علوم الإيمان، من حيث أعمال الإيمان، من حيث أخلاق الإيمان وآدابه، من حيث العقائد، الناس في ذلك متفاوتون تفاوتا عظيما. قال: فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم. فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقص درجات وينقصه درجات كثيرة. هذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى التفاوت. يقول: من الناس من فتح الله عليه في علوم الإيمان ومعارفه وأعمال الإيمان وعبادات فتوحات عظيمة، ومن الناس من عنده علوم ضعيفة مجملة، عنده علوم ضعيفة مجملة، وفي الوقت نفسه عنده أيضا أعمال قليلة وضعيفة، وبالتالي لا يكون عنده مقاومة للمعارضات والشبهات، المعارضات التي تعارض الإيمان وتتسبب في ضعفه. فمن آتاه الله من علوم الإيمان يستطيع بإذن الله بهذه العلوم أن يرد هذه المعارضات، لكن من كانت علومه الدينية ضعيفة جدا فإن المعارضة تتسبب في ضعف إيمانه، فتدخل عليه الشبهة ويتورط أيضا في الشهوة وما إلى ذلك بسبب هذا الضعف الذي عنده. والمقصود مقصود الشيخ أن يوضح أن أهل الإيمان ليسوا فيه على درجة واحدة، بل بينهم في ذلك التفاوت العظيم. قال: بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، نفس العلم. يعني الآن مثلا تجد مجموعة من الناس يحفظون حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، لكن إن نظرت إلى فقههم لهذا الحديث تجدهم متفاوتون. تجد من فتح الله عليه في العلم ربما يستخلص من هذا الحديث 100 فائدة، وتجد بعض الناس ربما لا يستطيع أن يستخلص من 5 فوائد. فنفس العلم حتى في الحديث الواحد، حتى في الآية الواحدة، حتى في الموضوع الواحد من الموضوعات العلمية تجد الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. وهذا من البراهين والدلائل على التفاوت في الإيمان وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة. يقول: أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. قال: وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوت كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها، هذه الصفات تجد الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، ليسوا في الحلم على درجة واحدة ولا في الصبر على درجة واحدة ولا أيضا في الأخلاق الدينية على درجة واحدة، بل بينهم في هذا التفاوت العظيم. قالوا: كذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها. فتجدهما وقفا خلف إمام واحد وصليا صلاة واحدة من حيث الظاهر، لكن من حيث الحقيقة والإيمان والخشوع والتدمين للصلاة بينهما كما بين السماء والأرض، وهما وقوف أحدهما إلى جنب الآخر خلف إمام واحد في ركوع وسجود واحد، لكن يتفاوتون بحسب ما قام في قلبه من حضور القلب وتحقق الخشوع وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى والعناية بذكره سبحانه وتعالى، فيكون بينهم في هذه الصلاة التفاوت العظيم. وقل مثل ذلك في سائر العبادات. قال: وكذلك بقية العبادات. ولهذا كان المؤمنون 3 مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الضالين. قد ذكر الله عز وجل هذه المراتب في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أما السابق بالخيرات وهو أعلى هؤلاء وأرفعهم شأنا فهو من جاء بالواجبات وتجنب المحرمات وزاد على ذلك منافسة في الرغائب والمستحبات. وأما المقتصد فإنه المقتصر على الواجبات وترك المحرمات، ليس عنده نشاط في باب المستحبات والرغائب، لكنه مقتصر على الواجبات والبعد عن المحرمات. قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان: كل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل يوم القيامة الجنة بدون حساب ولا عذاب. كل منهم يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب، لأن المقتصد فعل الواجب وترك المحرم، يعني لم يحصل منه ما يوجب العقوبة، أدى الواجب وتجنب المحرم. لكن السابق بالخيرات زاد عليه في المسابقة في الخيرات والرغائب والسنن، فكل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، لكن يتفاوتون في الدرجات في الجنة، ليس درجة السابق في الخيرات في الجنة مثل درجة المقتصد، ولكل درجات مما عمل وليوفيهم أعمالهم. أما الظالم لنفسه فإنه من ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي والموبقات ولقي الله بها غير تائب، فهذا عرضة لعقوبة الله وسقطه، لأن المعاصي التي دون الكفر توجب العقوبة، توجب العقوبة، توجب سخط الله سبحانه وتعالى. قال: وكل واحد من هذه المراتب أيضا اللي هي السابق والمقتصد والظالم، كل واحد من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. إن جئت إلى درجة السابق فإن السابقين ليسوا على درجة واحدة في هذا المجال، إن جئت إلى درجة المقتصدين فإن المقتصدين أيضا ليسوا على درجة واحدة في هذا المجال، إن جئت للظالمين لأنفسهم أيضا يتفاوتون تفاوتا عظيما في الظلم الذي يترتب عليه العقوبة. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين في ذكر خروج عصاة الموحدين من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون منها ضبائر ضبائر، يخرجون ضبائر ضبائر، يعني لا يخرج العصاة دفعة واحدة بل يخرجون دفعة أفواج، ضبائر ضبائر أي مجموعات، مجموعة ثم أخرى ثم أخرى. ما السبب؟ لأن ظلمهم لأنفسهم بالمعاصي متفاوت، فالأقل معاصي يخرج قبل الأكثر والأكثر قبل الأكثر منه، فخروجهم كما قال عليه الصلاة والسلام يخرجون قال ضبائر ضبائر أي دفعات دفعات. وهذا لأن مثل ما ذكر الشيخون رحمه الله أنهم متفاوتون، حتى الظالمون لأنفسهم متفاوتون أيضا في ظلمهم لأنفسهم بالمعاصي والذنوب. قال: والعبد المؤمن في نفسه، انظر هذه الفائدة التي يجدها كل مرء في نفسه دليلا على أن الإيمان يزيد وينقص. قال: والعبد في نفسه، العبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس، وأحيانا بالعكس. يعني انظر إلى نفسك إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى بحضور مجلس ذكر، كيف أن الإنسان في كثير من مجالس الذكر يجد درجة الإيمان ونسبة عنده في ازدياد، يحس ذلك من نفسه. أيضا بمقابل ذلك والعياذ بالله إذا ابتلي الإنسان بمجلس غفلة، مجلس من مجالس الغفلة، يجد أنه يخرج منها وقد أمرض قلبه ويحس بذلك من نفسه، ويجد هو في نفسه الفرق بين مجالس الملائكة التي هي مجالس الذكر ومجالس الشياطين التي هي مجالس الغفلة. مجالس الملائكة تزداد يزداد بها الإيمان، ومجالس الغفلة يضعف فيها الإيمان. هذا أمر يحسه الإنسان ويجده من نفسه. لننظر إلى مثال نفسه من زاوية أخرى في واقعنا المعاصر. الأجهزة الآن التي يحملها الكثير وتدخلهم على مواقع ومواقع، مواقع خير ومواقع شر، تجد الإنسان أحيانا وهو يستمع من خلال هذه الأجهزة إلى أشياء مفيدة له في دينه يزداد إيمانه، حتى إن بعض الناس عرفوا من خلال هذه الأجهزة بعض الأعمال الدينية التي واظبوا عليها ما عرفوها إلا من خلال هذه الأجهزة، من خلال دعاة الحق والخير. وبالمقابل تجد آخرين ابتلوا بمواقع رديئة فأضعفت الإيمان، بل في بعض الأشخاص هدمت الإيمان هدما وأذهبته تماما، نسأل الله العافية. قال: والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم وأن يزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. والنقول عن السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فيما ذكر الشيخ رحمه الله كثيرة جدا، وجمعتها بالتتبع في كتاب لي مقبول بعنوان زيادة الإيمان ونقصانه. تتبعت هذه النقول عن السلف الذي يشير إليها رحمه الله تعالى، لأنها توقف المسلم على حياة الصحابة فيما ذكره رحمه الله من حيث تعاهد الإيمان والعناية به والعمل على تقويته، حتى إنه ينادي بعضهم بعضا: تعالوا نزدد إيمانا، تعالوا نؤمن ساعة، فيجلسون يذكرون الله ويتذاكرون العلم ويذكرون من أمور الدين ما يقوى به الإيمان ويكون سببا لثباته وقوته. قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. قال رحمه الله: وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، وهذه مراتب العلم. قال: عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، هذه مراتب اليقين، مراتب اليقين. فاليقين على مراتب: مرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين، ومرتبة علم اليقين. والخيار من الخلق كانوا يتنافسون في ذلك، في الوصول إلى عين اليقين بعد أن قام فيهم علم اليقين وحق اليقين، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو على يقين بأن الله يحيي الموتى، ليس عنده شك، لم يكن في قلبه شك، لم يكن هذا الطلب عن شك قام في قلبه وحاشاه عليه السلام. قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. قال: بلى، يعني لم يكن في قلبه شك عليه السلام، ولكن ليطمئن قلبي، يعني حتى يصل القلب إلى الرتبة الأعلى في اليقين، وهي رتبة عين اليقين. الآن لو قال لك شخص وأنت لا تعرف العسل، لو قال لك العسل حلو الطعم وأنت تطمئن إلى صدقه، أصبح عندك يقين لأن العسل حلو الطعم بخبر الثقة. لكن لو أخذت لعقة من العسل وذقتها وذقته تحول هذا العلم إلى يقين، إلى حق اليقين، إلى حق اليقين. فهذا اليقين درجات، اليقين درجات ومراتب. فإبراهيم طلب المرتبة العليا التي هي عين اليقين. قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال غير واحد من السلف: ليزدد إيماني. ليزدد معنى قول ليطمئن قلبي، قال أي ليزدد إيماني. قال: فخذ أربعة من الطيب فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عز وجل. هذه آية أراها الله نبيه إبراهيم، أخذ أربعة من الطير وقطعها وجمعها، خلط لحمها بجمعها في شعرها، ثم أخذ كوما منها في جبل، وكوما في آخر، وكوما في كارث، وكوما في رابع، ودعهن فأتينا سعيا. رجعت كل قطرة من الدم إلى موضعه، وكل شعر إلى موضعه، وكل جزء من اللحم إلى موضعه، مع أنه مزج بعضه ببعض، رجع إلى بعضه، وأتت كل واحدة منها، أعادها الله سبحانه وتعالى، مع أنها تفرقت وتمزقت وتباعدت، فأتت إليه تسعى، ثم ادعون يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم، حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عن هذا الطلب، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجاتهم الدنيوية يأكلون منها ويطعمون، وحاجاتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك، وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. فهم أرادوا بهذا الطلب أن ينالوا نوعين من الحاجات: حاجات دنيوية أن يطعموا منها، وحاجات أخروية وهي أو علمية إيمانية، وهو أن تطمئن القلوب ويعلموا من خلالها علم يقين أن قد صدقهم عليه السلام فيما أخبرهم به. ثم عقد رحمه الله تعالى الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. لما ذكر في المقدمة التي قرأناها قبل قليل أن الإيمان يزيد وينقص، انطلق من خلال ذلك إلى بيان الأمور التي تزيد الإيمان. إذا كان الإيمان يزيد فما الذي يزيده؟ وإذا كان ينقص أيضا ما الذي ينقصه ويضعفه؟ وهذا فيه التنبيه من المصنف رحمه الله، لأن المسلم مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان تفصيلا لتكون معونة له على زيادة إيمانه، وأن يعرف أيضا أسباب نقص الإيمان تفصيلا حتى يبتعد عن هذه الأمور التي تضعف الإيمان وتنقصه. قال: وهذا فصل عظيم النفع والحاجة. قال وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته. والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا. وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد، وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. ومواده التي تجلبه وتقويه أمران: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل بالحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. هذا إجمالا. قال: وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويتقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها، والتعبد لله بها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته، ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعظيم ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء بها الرسول، بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله. هذا السبب الأول من أسباب زيادة الإيمان، وهو أعظمها وأجلها شأنا، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فإن هذه المعرفة هي في الحقيقة ركيزة الإيمان ودعامته وأساسه الذي عليه يقوم. فإن العبد كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ازداد حبا له، وازداد أيضا بعدا عن معاصيه، وازداد أيضا إقبالا على طاعته. فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا يحتاج العبد حاجة ماسة إلى أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، أن يعرف معبوده، أن يعرف إلهه وخالقه. وهذا من الركائز التي تقوم عليها دعوة الرسل. الرسل تقوم دعوتهم على ثلاث ركائز: الأولى التعريف بالمعبود، والثانية التعريف بالطريق الموصل إليه، والثالثة التعريف بما أعده لمن سلك هذا الطريق من ثواب، وما أعده لمن تركه من عقاب. هذه الثلاث ترتكز عليها دعوة المرسلين. فمن هذه الركائز التعريف بالمعبود، من هو الله؟ ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التعريف بالله سبحانه وتعالى. آية الكرسي وحدها فيها 5 أسماء حسنى لله، وفيها أكثر من 20 صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا في صور كثيرة وآيات كثيرة في القرآن ليس فيها إلا التعريف بالله، أخلصت للتعريف بالله سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص ليس فيها إلا تعريف بالله، وهي تعدل ثلث القرآن. هذا يبين لنا أن معرفة الله سبحانه وتعالى من أهم المطالب وأجل المقاصد.
لأنها أساس المبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبد يحتاج إلى أن يزداد معرفة بربه وخالقه سبحانه وتعالى حتى تكون هذه المعرفة سبباً لحسن الإقبال على الله عز وجل. وقد أورد الشيخ رحمة الله عليه الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماً 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. الحديث جملة واحدة، الحديث جملة واحدة آخره منبني على أوله، ليس الحديث حاصرا لأسماء الله في هذا العدد. أسماء الله كثيرة، لكن لله عز وجل 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهي موجودة في الكتاب والسنة. وهذا فيه حث على العناية بهذه 99 من أسماء الله. وقول في الحديث من أحصاها يشمل أمورا ثلاثة ذكرها العلماء رحمه الله: حفظها وفهم معانيها والعمل بما تقتضي. فمثلا يحفظ من أسماء الله تبارك وتعالى السميع، ويفهم معنى ثبوت السمع لله عز وجل وأنه سميع بسمع يسمع جميع الأصوات. لو أن الأولين والآخرين من عباده قاموا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد ودعوه كلهم أجمعين في لحظة واحدة، هذا بلسان وهذا بلغة وهذا بلهجة وهذا حاجة وذاك حاجة، لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بلغة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فنؤمن بأنه سميع بسمع، ثم نعمل بما يقتضي هذا الإيمان. فإذا كان العبد يؤمن بأن الله يسمع وأنه سميع جل وعلا، يستحيل العبد من الله أن يتلفظ بالألفاظ النابية أو كلمات لا تليق. أنت ترى الآن بعض الناس يتحفظ في كلماته في بعض المواقف أو عند بعض الأشخاص الذين لهم سعادة، لأنهم يسمعون كلامه فتجد عنده تحفظ وتبديل لكلامه وعناية بألفاظه. الله سبحانه وتعالى حق بذلك، فإيمان العبد بأن الله السميع يستوجب ذلك. وهذا مثال، قل مثله في جميع الأسماء، يحفظ الاسم ويعرف المعنى ويحقق العبودية التي يقتضيها ذلك الاسم. فإنه ما من اسم من أسماء الله إلا وله عبودية يقتضيها إيمان العبد بهذا الاسم. ولهذا قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويواصل الشيخ رحمه الله ذكر الأسباب التي تزيد الإيمان. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يزيدنا أجمعين إيمانا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات بالأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
سبحانك اللهم وبحمدك.